نبدأ في الأسئلة المتعلقة بموطأ مالك، لأن انتهينا منه الحمد لله. بقي الأسئلة نحو ثلاث أو خمس بحسب هذا، ثم نقرأ من النسائي ثم ننصرف راشدين. ونأخذ الآن ما تبقى من الأسئلة. ما حكم من أكل من الثوم والبصل، هل يجوز أن يأتي المسجد أو الكراث أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. أكل ثوم وبصل، زوجته سوت له في الغداء ثوم بصل، باقي على العصر نص ساعة وجاي مع الناس أكل ثوم بصل وجاي، هل يجوز؟ وما الدليل في الموطأ ورد في هذا؟ وهل كان إسناده صحيح؟ نعم، لنعلم لنتعلم الآن، حتى لو أنكم نسيتوا نذكركم، لا بأس، مذاكرة، مجلس مذاكرة هذا. نعم، إذن حكمه ما يجوز، من أكل الثوم والبصل ما يجوز، لحديث ابن المسيب ومرسل كان الحديث، لكن له شواهد. من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وفي حديث آخر عند مسلم وغيره، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن آدم، يعني حتى لو وحده دخل المسجد رايح الثوم، ترى المسجد فيه ملائكة تتأذى بما يتأذى منه. ما يقول أنا المسجد جماعة ما صلى، لكن دخلت صلى الضحى لوحدي أدخل بثوم، لا، لوحدك في المسجد ولا من غير مع جماعة، الملائكة تأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لذلك حرم العلماء الضرطة أو إخراج الريح في المسجد، لأنه ريح نتنة، الملائكة تأذى فيه، اخرج سوي الريح برا. وابن عثيمين اختار الكراهة. طيب، الله يرحمه ويغفر له. أما يعني هذا قول واحد ولا فيه تفصيل؟ من أكل من الثوم البصل، وش التفصيل؟ ها؟ صحيح، تفصيل موفق. قال النبي أميتوهما طبخ. عندك امرأة تقول والله أنا ما أعرف أطبخ غير ثوم بصل، يطعم الأكل، يلذذ الأكل. طيب اطبخ يا أختي، لكن أميتي طبخ، ما تقعد تدقيه وتعطيه في السلطة كذا، تخليه المساكين يحرم المسجد، حطيه مع الطبخ مع الملوخية أو مع كذا، إيه ما الطبخ ما عاد يصير له أثر. فأميت طبخ إيش؟ فلا حرج. أو تكون نسبة قليل كبعض المطاعم، هذا اللي يسمونه الثوم، يحطون نسبة قليلة ويزيدون معه بطاط، يحطون بطاط مهروس، يحطون الثوم، تأكل ما تلقى رايح. المهم العلة في التأذي، إذا وجد حرام، إذا ما وجد اترك، لا بأس أن تذهب. وحينئذ إذا اقترب وقت الصلاة ودخل وقتها وقدم لك ثوم بصل، هل يجوز تأكله؟ الآن أذن صلاة العصر، وأنا أعرف بعض إخواننا من بعض البلدان العربية لا تناقش في موضوع الثوم البصل، معنثر بن مفلح في كتاب في الطب قال البصل مع السمك يحدث ضرر، المقصود أكل مع الأذان حكمه المقصود يأكل ولا ما يأكل؟ يأكله. يقول علامة الباني إذا دخل الوقت لا يجوز أكله، لأن أكله حينئذ طريق لترك الجماعة. في تفصيل ينظر له، أن النبي كما قال الله عنه وما ينطق على الهوى، والله قال عن نفسه وما كان ربك نسيا. فعلق الأمر ربنا رسول ربنا بالأكل، قال من أكل خلاص لا يقرب، واضح؟ من أكل لا يقرب، ما قال لا تأكل بقربان وقت الصلاة، كان ممكن يبين هذا. فقد يفصل كما يلي، ينظر في ذلك. وش من يبي الرخصة؟ عياذا بالله، مكار. فتوخى وفرح بوجبة الثوم عشان إيش؟ بيريع. ها؟ إيه محتال هذا كبير. إيه بيريح، حرام عليه. إيه يقول ثوم أنا دور تعبان رصيف. لا هذا حرام، واضح التحريم. من كان عنده كات ألوان الطعام بطاط ثوم فلمس من هذا رغبة، ما في ذهن والله يترك الصلاة، فصعب إنك تحرم. ما عند ريع التحريم. فلو كان الأمر محرم لبينه النبي، والنبي قال من أكل فلا يفعل، يعني يجوز الأكل بس لا تفعل، ولم يحدد وقت، ولم يحدد وقتا. ولاحظنا النبي لطردهم من البقيع لما شم رائحته، أمر بناس يخرجوا البقيع، ما وجههم بهذا، ما قال أصل ليش تأكل الثوم وقت إيش، بس اللي سووا معاه من التعنيف الخروج، ما قال له. إذن في فرق لمن تأكله سبحان الله يعني شهوة مباحة، كما لو تأكل التونة وتأكل السلطة منها أكلت ما باح الله، لكن مع أن لا يعقد في نفسك الحيلة الخلود للراحة وترك إيش. طيب جميل. طيب نفرع على هذا السؤال. الحقيقة جئت يوم الأربعاء أطلع قبل 3 أسابيع أطلع موطأ مالك عادتي أذاكر منه قبل أن أتي الدرس، فجيت بطلعه ذكرت أنه انتهينا منه، فكادت عيني بل ذرفت عيني حزنا على هذا الكتاب العظيم الذي مضينا فيه 17 سنة ندرسه حتى انتهينا منه، ولكن لعله يسلينا الآن المراجعة منه. وعدتكم أني ألقي أسئلة في المراجعة من هذا الكتاب، فوائده كثيرة جدا، فوائده كثيرة. فإن لغاب ما تسنى له قبل 4 سنين حضر يسمع مثل هذا الحديث، ما سمعوا بعضكم، بعضكم في الدفعة المتأخرة جاء، في ناس عدد يحضرون وراح وسافر وسمعوا، فالشاهد يعلم الغائب. طيب هل يكتفى بما يتعلق بالثوم والبصل أو يحصل حكم على الثوم والبصل، أم أي رائحة كالأبخر المسكين اللي يطلع من بطنه من جيفة الالتهابات في بطنه مسكين أشد من ثوم البصل أو مثله أبخر، يبخر برائحة سبحان الله تعرفون بلا علاج، يعني يدخل فيه ولا فقط الثوم والبصل لأنه قال شجرتان خبيثتان ويدخل في ذلك الأبخر مثلا، خلينا نشوف كل، لأن العلة إيش؟ تأذي. أنا ما أدري ذول اللي يمرون التتن على لسانهم ثم اللسان يشرب التتن والله تطلع منهم رائحة مثل الجيفة، كيف يجون المسجد؟ فإذا عرفوا أنهم يتأذون إخوانهم من رائحتهم ينبغي لا يأتون يدخنونها، والأمر بحسب. وهل التدخين ينقض الوضوء؟ الله أعلم. أحسنت، يعجبني كلمة الله أعلم، لا ينقض، لا ينقض، ولكن الوضوء يكفر الذنوب.
إذا واحد ألم بذنب مثل دخان قام توضى وصلى ركعتين صلاة توبة كفر الله عنه.
طيب أحسنتم، جيد. السؤال، لا 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 تسوي كذا، لا 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 يا أخي، الإشكال من طبخ المعدة. بعض يقول الأخ خلاص أنا بجي المسجد بتسوق، لا، لأن البخر من وين يجي؟ الطبخ من هنا من تحت من المعدة، تفاعل ثم يطلع الدخان الرائحة إيه من المعدة، مهما سويت كذا حسنت من المعدة يطلع. لذلك بعضهم فطنوا لذلك ويقول لا، كل معاه ما يميته مثل الهيل ينزل للمعدة ويكتر الثوم، المهم شوف شيء يكتر في المعدة ما يطلع، لكن تحسن من هنا والمشكلة من هنا البطن ثوم بخر ما تستفيد. واضح؟ طيب أظن أن نظرا لقدمنا مقدمة، أرجو أن تقتطعوا المقدمة التي ذكرناها تقتطع وتوضع في مقطع يكتب فيه حكم تقبيل المصحف. طيب ننتقل لسنن النسائي، إن عندنا حديث كثيرة في هذا الكتاب اللي هو أنظف الأسانيد في الكتب الستة بعد البخاري ومسلم، سنن النسائي أنظفوا الكتب الستة أسانيدا. نعم. طيب أخذنا الاستتار عند الغسل، لا كم حديث أخذنا فيه كله؟ كلها؟
توقيت في الماء.
أي. باب الدلالة على لا توقيت.
الماء الذي يقصر.